تجاهها، وتعتبر الدول الأوروبية بمثابة وكلاء لهذا التحالف المعادي لإيران، مشيدا إلى أن برنامج طهران النووي تضرر لكنه لم يدمر بأي حال. أدانت الحكومة السودانية الجرائم الإرهابية المروعة التي ترتكبها قوات الدعم السريع في مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، مؤكدة أن هذه القوات ارتكبت عمليات قتل عنصري وترويع ممنهج ضد المدنيين العزل بمن فيهم النساء والأطفال وكبار السن. للمزيد عن مستجدات المشهد السوداني نستمع إلى التقرير التالي.
منعطف حاسم ونقطة تحول كبرى في الصراع السوداني الممتد لعامين يمثله سقوط مدينة الفاشر آخر معاقل الجيش في إقليم دارفور غربي السودان، وسط مخاوف وتحذيرات من تكرار المأساة التي شهدها الإقليم من عمليات تطهير عرقي ومجازر منذ بداية القرن الحالي، ومن خطر تقاسم وتقسيم السودان فعليا حيث يحكم الجيش الشمال والشرق والوسط، بينما تهيمن قوات الدعم السريع على دارفور وأجزاء من جنوب البلاد. وفيما أعلنت قوات الدعم السريع سيطرتها الكاملة على مدينة الفاشر آخر كبرى مدن إقليم دارفور، أعلن قائد الجيش السوداني ورئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان انسحاب قواته من مدينة الفاشر في ولاية شمال دارفور بعد معارك عنيفة مع قوات الدعم، حرصا على أرواح المواطنين وما تبقى من المدينة.
اليوم يوم تاريخي لجلابة، دور 56 ما بجد دارفور، دور 56 ما بتاريخ. اليوم رفعنا علم الحرية.
نحن نؤكد أننا قادرون ونؤكد أننا عازمون على أن نمضي حتى نطهر هذه الأرض من كل دنس ومن كل رس ونقضي على هؤلاء المرتزقة القتلة المأجورين.
وفي حين تتزامن التطورات الميدانية مع تزايد الاتهامات بالتدخلات الخارجية ومع تقارير أممية بحصول قوات الدعم على دعم عسكري من الإمارات، اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن الوضع في السودان لم يعد أزمة داخلية فحسب، بل تحول إلى مشكلة دولية بفعل التدخل الخارجي الذي يقوض أي فرصة للتهدئة أو الوصول إلى حل سياسي. وعلى على الصعيد الإنساني، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن مستشفى السعودية للأمومة، وهو المنشأة الصحية الوحيدة التي كانت تعمل جزئيا في المدينة، تعرض لهجوم جديد. وتشير تقديرات أممية إلى أن نحو 260 ألف مدني لا يزالون محاصرين داخل المدينة يعانون نقصا حادا في الغذاء والمياه، بعد أن أقامت قوات الدعم السريع سورا ترابيا يمتد لمسافة 35 ميلا حول المدينة، مما أعاق دخول المساعدات الإنسانية وعرقل عمليات الإجلاء.
واستشهد 3 مقاومين فلسطينيين بعد ساعات من الحصار والاشتباكات والقصف الجوي في بلدة كفر قود بجنين شمال الضفة الغربية. من جهة أخرى، هدمت جرفة الاحتلال منزلين في قرية شقبة غرب رام الله، فيما قام مستوطنون بتخريب شبكة مياه ومحاصيل زراعية في بلدة بالأغوار الشمالية. كما هاجم آخرون بحماية قوات الاحتلال أهالي ترمسعية شمال رام الله أثناء قطف الزيتون. وفي القدس، أزالت بلدية الاحتلال بقايا بسطات الباعة في منطقة باب العمود بعد أن هدمتها وصادرت محتوياتها. كما نصب جنود الاحتلال حاجزا بحي المدارس في بلدة العيسوية. نفذت قوات الاحتلال منذ فجر اليوم عمليات نسف متعددة للمنازل الشرقية قطاع غزة، إلى جانب إطلاق النار المكثف في أكثر من منطقة استمرارا لانتهاكات وقف الحرب. ونفذ جيش الاحتلال عمليات نسف ضخمة شرقية مدينة غزة ومخيم البريج بالتزامن مع قصف مدفعي، حيث سمع دوي انفجارات كبيرة ناجمة عن النسف. وفي جنوب قطاع غزة، نسف جنود الاحتلال مباني سكنية في محور مراج شمالية مدينة رفح، كما أطلقت قوات الاحتلال النار عشوائيا في أكثر من محور شرقي القطاع وشماله. أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا عن تسجيل أكثر من 470 ألف حالة نزوح باتجاه شمال قطاع غزة منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 10 من شهر أكتوبر 2021 الجاري. وأوضح المكتب الأممي في بيان أن العائلات الفلسطينية في غزة تواصل العودة إلى بيوتها المدمرة رغم المخاطر المحيطة بالعديد من المباني وانتشار الذخائر غير المنفجرة والحاجة الماسة إلى الماء والغذاء والخدمات الأساسية. أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بتوغل قوة إسرائيلية في ثكنة عسكرية في قرية الكوم بريف القنيطرة جنوب البلاد، مضيفا أن القوة الصهيونية نصبت حاجزا في المنطقة وفتشت المار، كما توغلت قوة إسرائيلية أخرى في وقت سابق مؤلفة من 4 دبابات وعدد من السيارات المحملة بالجنود انطلاقا من قاعدة الحميدية باتجاه قرية أوفانيا بريف القنيطرة الشمالي بالتزامن مع تحليق الطيران المسير في المنطقة. إلى العناوين. الرئيس الإيراني يؤكد أن التعاون الإقليمي ليس خيارا بل ضرورة حتمية. استشهاد 3 مقاومين بالضفة الغربية والاحتلال ينفذ عمليات نسف متعددة شرقية قطاع غزة. طائرة أمريكية محملة بالأسلحة تهبط في شمال سوريا وتوغلات إسرائيلية في جنوبها. في أمان الله.
لنا الله في كل حزن وهم، غزات إن بدمع ودم. لنا الله حجم الآلم. لنا الله عند أنين الجدار وفقد الشهيد بساح الكفاح. لنا الله عند أنين وفقد الشهيد بساح الكفاح. لنا الله في كل وقت وحيد، فمن عتم الليل يأتي الصباح. لنا الله في كل وقت وحيد، فمن عتم الليل يأتي الصباح. لنا الله سلام لطفل يتيم بكى، لمعتقل صامد ما اشتكى. سلام لطفل يتيم بكى، لمعتقل صامد ما اشتكى. لجد رأى نكبة ثانية، دروس الثبات لجد رأى نكبة ثانية، دروس الثبات بعزم حكى. لا وجهون وقهر الخيام شهدنا صنوف العذاب السؤام نزوح وجوع وقهر الخيام شهدنا صنوف العذاب السؤام كتبنا بصبر حروف التاريخ وبهتز جفن لشعب الكرام كتبنا بصبر حروف التاريخ وبهتز جفن لشعب الكرام لنا الله ذكرى عزيز مضى للخلود تناديه أم عسى أن يعود لذكرى عزيز مضى للخلود تناديه أم عسى أن يعود سلام لغزة سلام سلام لشعب
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران الإذاعة العربية في طهران
فلسطين اليوم
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان في لقائنا هذا فلسطين اليوم في ظل تعقيدات المشهد السياسي والميداني في غزة وتزايد التباين بين المواقف الإقليمية والدولية تبقى أسئلة جوهرية تفرض نفسها حول مستقبل الاتفاق ودور المقاومة في صياغة المرحلة المقبلة كيف تؤثر معادلات المقاومة في موازين المرحلة الثانية؟ هل تغير المقاومة حسابات واشنطن وتل أبيب في غزة؟ إلى أي مدى تستطيع المقاومة فرض شروطها السياسية المقبلة؟ أسئلة تبقى مفتوحة وإجاباتها رهن تطورات المشهدين السياسي والميداني في غزة والمنطقة غزة وتساؤلات المرحلة المقبلة موضوع برنامج فلسطين اليوم بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.ir كما أن بإمكانكم إرسال رسائلكم النصية والصوتية على واتساب وتليجرام على الرقم 00989215489950 أما أرقام هواتف البث المباشر 00982 مفتاح البلد والعاصمة 22013762 22-01-3768. و22-01-3848. لم يعد الخلاف بين تل أبيب وواشنطن حول المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة مجرد تباين في التفاصيل، بل أصبح صراعا حقيقيا حول الرؤية والمقاصد وطريقة التنفيذ. واشنطن ترى في الاتفاق فرصة لترتيب إقليمي جديد يعزز مسار التطبيع ويوسع دائرة الاستقرار في المنطقة وفقا لمصالحها ورؤيتها لما تسميه الشرق الأوسط الجديد. أما تل أبيب فتنظر إلى الأمر من زاوية مختلفة تماما، هي تريد أي تقدم سياسي أو أمني في غزة مشروطا بما يحقق لها ضمانات أمنية كاملة دون أي التزامات تقيد حركتها أو تحد من قدرتها على المبادرة والسيطرة. وعلى هذه الأرضية المتناقضة تبدو المرحلة الثانية من الاتفاق عالقة في مكانها بعد إصرار حكومة الاحتلال على ربط تنفيذها بتسليم جثث الأسرى الصهاينة في غزة رغم الدعوات الأمريكية المتكررة للفصل بين المسارين. الأمريكيون من جهتهم لا يبدون استعجالا في الضغط على تل أبيب، فهم يدركون أن الانطلاق بالمرحلة الثانية مرتبط بحسم ملف تشكيل القوة الدولية التي يفترض أن تشرف على التنفيذ في الميدان. لكن هذا الملف بدوره يواجه عقبتين كبيرتين، الأولى مشاركة تركيا التي يرفضها نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال رغم المرونة الأمريكية المشروطة بموافقته على الدول المشاركة. أما العقبة الثانية فهي اشتراط دول رئيسية مثل مصر وفرنسا أن يصدر قرار تشكيل القوة عن مجلس الأمن الدولي، وهو ما ترفضه تل أبيب ولا تتحمس له واشنطن التي تميل إلى إنشاء قوة متعددة الجنسيات ضمن ما يعرف بحلف الراغبين بعيدا عن مظلة الأمم المتحدة. وبين الرغبة الأمريكية في تثبيت الاستقرار وعقيدة المنظومة العسكرية في الكيان التي تضع الأمن فوق كل اعتبار، يبقى طريق المرحلة الثانية من اتفاق غزة طريقا مليئا بالعقبات. الزميلة عفاف لوباني والتقرير التالي.
نقاش من نوع آخر احتل الساحة الإعلامية والسياسية وحتى الاجتماعية في الكيان العبري، ويكاد يكون نقاش الأكثر تداولا واهتماما لتعلقه بجدال الصهاينة حول وقوع كيانهم تحت الوصاية الأمريكية التي فرضها دونالد ترامب في اتفاق غزة على بنيامين نتنياهو وأتبعه بفرض قراره على المستوى العسكري في كل ما يتعلق بالاتفاق.
سألنا في استطلاع للرأي عن تحول إسرائيل إلى دولة تحت الوصاية الأمريكية، وقد أظهرت المعطيات أن 48%، أي قرابة نصف المستطلعين، قالوا نعم إنهم يعتقدون ذلك، أما الآخرون فقالوا إنهم لا يعتقدون ذلك.
مقابل حكومة مثل هذه الحكومة من الممكن أن نعرف لماذا ينظر الأمريكيون إلينا كمجموعة عديمة المسؤولية ولا يثقون لا برئيس الحكومة ولا بحكومته، لذا هم يديرون مستقبل قطاع غزة وفق المصالح الأمريكية التي في بعضها تتطابق مع المصالح الإسرائيلية وفي بعضها الآخر لا تتطابق معها.
وذهبت أوساط العدو إلى الإقرار بأن السيطرة الأمريكية على القرار الإسرائيلي هي قضية معروفة وبديهية وتاريخية وليست شيئا طارئا أو جديدا، لأن إسرائيل لا تمتلك أي مقاومات من دون أمريكا.
في تاريخنا لم نكن نعرف كدولة ذات السيادة لنضع جانبا سجالنا حول الوصاية الأمريكية علينا، ولنعترف أن واشنطن لا تمارسها على إسرائيل للمرة الأولى.
ومن سخرية الواقع أنه مع إقرار الأوساط الصهيونية بأن كيانهم عبارة عن دولة وظيفية، إلا أن الأوساط عينها كشفت أن زعماء دول عربية تواصلوا مع قادة صهاينة وأعربوا عن تأييدهم الكامل لما يقومون به في مسألة تجريد حماس من سلاحها.
شكرا للزميلة عفاف لوباني. وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بسيادة العميد نضال زهوي مدير مركز دراسات الأنتروستراتيجيا. سيادة العميد حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
كل التحية لك والمستمعين الكرام، تفضل.
حياكم الله. سيادة العميد، يدور الحديث اليوم عن خلاف بين واشنطن وتل أبيب فيما يتعلق بالمرحلة الثانية من اتفاق غزة. هل يؤثر وجود المقاومة على الأرض في صياغة مواقف الطرفين وفرض شروط جديدة على التنفيذ؟
يعني أعتقد أن الخلاف الذي يمكن أن يشاع في الإعلام ما بين الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية هو شكلي وليس بالمضمون. يعني هناك بعض الأحيان هناك طريقة تشخيص المصلحة الإسرائيلية من قبل الإدارة الأمريكية هي أفضل من تشخيص المصلحة الإسرائيلية من قبل الإدارة في الكيان الصهيوني. لذلك يعني أعتقد أن ما يدور اليوم في فلك هذا الاختلاف، هذا الاختلاف في وجهات النظر وليس خلافا كما يعني نسميه. لا يصح التسمية بأنه خلاف، إنما اختلاف في وجهات النظر وكيف يمكن تحقيق المصلحة الإسرائيلية. المصلحة الإسرائيلية اليوم ترتبط بإعادة يعني الحياة إلى قطاع غزة وربما عدم الإعلان عن ضم الضفة الغربية لتسهيل عملية الاتفاقيات الإبراهيمية مع الدول العربية الكبرى. لذلك يعني بوجود المقاومة وعدم وجود هذه المقاومة اليوم هو ليس الخلاف الجوهري وليس الخلاف الحقيقي. وأعتقد بأن ما يدور اليوم من نقاشات هو بمنع عن موضوع المقاومة أو بوجودها وعدم وجودها. السبب الرئيسي هو أن المصلحة والغاية هي أكبر بكثير من قطاع غزة وهي المصالحة مع بعض الدول العربية والإسلامية.
طيب كيف تنظر الولايات المتحدة برأيكم إلى اتفاق غزة كجزء من مشروع الشرق الأوسط الجديد؟ هل تراعي واشنطن دور المقاومة في تحديد استراتيجياتها تجاه الاستقرار الإقليمي والتطبيع؟
لا، طبيعي أن الولايات المتحدة الأمريكية قد غيرت الكثير من البنود التي اتفقت فيها مع بعض الدول العربية وما كان يحاك داخل أروقة اتخاذ القرار ما بينها وبين الكيان الصهيوني. وبإحاكة هذا الاتفاق أعتقد بأن الأمريكي لا يريد بقاء للمقاومة في قطاع غزة ولا يريد حتى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ولكن أقلها اليوم نقول بأنه لا يريد وجود مسلح الفلسطينيين في قطاع غزة. يريد هذه منطقة اقتصادية، الطمع الحقيقي هو في بحر غزة وليس في نطاق جغرافي الذي يسكن فيه مئات ألاف مليونين ومئتين ألف من الفلسطينيين في هذه المنطقة.
طيب ما الذي تخشاه تل أبيب من تنفيذ المرحلة الثانية؟ هل يشكل وجود المقاومة في غزة عاملا إضافيا يعقد قدرتها على ضمان الأمن والسيطرة؟
يعني أعتقد بأن يعني الإسرائيلي لديه طموح أكبر بكثير من موضوع وجود المقاومة في قطاع غزة. صحيح المقاومة اليوم هي تعرقل كل هذه المنظومات، أي الخطط الإسرائيلية بإقامة إسرائيل الكبرى أو إسرائيل العظمى وبموضوع تسييد إسرائيل على هذه المنطقة حسب ما أراد الأمريكي عبر الاتفاقيات الإبراهيمية وغيرها. نعم المقاومة اليوم هي حجر عثرة في أمام كل المشاريع الأمريكية والإسرائيلية في منطقة جنوب غرب آسيا، وهي اليوم حتى أن قطاع غزة يعتبر آخر جزئية أو آخر معقل من معاقل الصمود تجاه مشاريعهم بشكل عام.
نعم.
المخطط الإسرائيلي نعم هو يريد غزة دون سلاح، يريد غزة عمالا بمشروع اقتصادي وليس ولا يريد غزة الحرة المستقلة ومرتبطة بمناطق الضفة الغربية حتى بأقل الإيمان. نعم. هي أن نقول بأن المبادرة العربية هي جزء من مواثيق الحل التي تعتبر بس فقط أراضي 64 أراضي 67 هي منطقة دولة فلسطين. وهذا ليست قناعاتنا، إنما نقتنع نحن بأن فلسطين هي من البحر إلى النهر. ولكن حتى في هذا السياق اليوم الإسرائيلي يطرح أمورا بتقسيم حتى الضفة الغربية إلى مناطق نفوذ لتقسيمها وسهولة قضمها كما يفعل اليوم في هذه المنطقة. أعتقد بأن كل وجود الفلسطيني بشكل عام وليس وجود المقاومة هي المعارك لقود وجود الفلسطيني في منطقة غزة وقطاع غزة والضفة الغربية هي الهدف للإسرائيلي في هذه الفترة.
طيب، ما الدور الذي تلعبه القوى الإقليمية، مصر، تركيا، غيرهما، في رسم ملامح المرحلة المقبلة؟ هل يمكن أن تؤثر المقاومة في غزة على موقف هذه الدول تجاه القوى الدولية المقترحة للإشراف على الاتفاق؟
يعني حتى الارتباط العقائدي الموجود ما بين تركيا كإسلام سياسي وحماس لم يثني الأتراك سابقا من المساعدة الكيان الصهيوني في فك الحصار الذي فرضته اليمن بالتجارة. لم يقدم يعني أطروحات جديدة لبعض الدول، لم تقدم أطروحات جديدة أو إنجازات ذات قيمة من قبل هذه الدول الوسيطة كمصر والمملكة العربية السعودية وغيرها. إنما اليوم كل الأهم هذه الدول تأثيرها أن يكون ضد يعني على حماس وليست مع حماس، لأنها تعرقل هذه المسيرة التفاوضية أو الاستسلامية لسيادة إسرائيل على هذه المنطقة. أعتقد اليوم بأن حتى وجود حماس هو معرقل بالنسبة حتى لهذه الدول وليس يعني عامل إيجابي ممكن أن تؤخذ بعين الاعتبار لهؤلاء المفاوضين أو الوسطاء كهي كقدرة عسكرية ممكن أن يعني تعطيهم أفضلية أو مفاضلة في عملية التفاوض أو في سياق التفاوض. مع الكيان الصهيوني ما يحصل اليوم هو جريمة بحق الفلسطينيين. ما يحصل اليوم هو حتى الاتفاق الذي حصل في شرم الشيخ هو اتفاق اعتبره هو اتفاق المرحلة الأولى ولا يوجد مراحل.
نعم، سيادة العميد. نعم، يبدو أننا فقدنا الاتصال بسيادة العميد، نحاول إعادة الاتصال به سريعا إن شاء الله طبعا حتى نتمكن من استكمال الحديث معه في هذا حول موضوعنا لهذا اليوم، غزة وتساؤلات المرحلة المقبلة، مع سيادة العميد نضال زهوي مدير مركز دراسات الأنترو استراتيجية. نعود لكم بعد قليل. طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، نتابع لقاءنا هذا فلسطين اليوم، غزة وتساؤلات المرحلة المقبلة، محور حديثنا في هذا اللقاء. والساعة الآن 2:02 مساء بتوقيت طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نعود إلى ضيفنا الكريم سيادة العميد نضال زهوي مدير مركز دراسات الأنترو استراتيجية من بيروت. سيادة العميد، مرة أخرى نرحب بكم ونأسف للانقطاع الذي حصل في الاتصال.
كل الترحيب بك، وكذلك الاعتذار مني شخصيا للمستمعين الكرام بأن هذا العطل الفني الطارئ ليس بمقدورنا كنا أن نتفاداه.
نعم، سيادة العميد، ما مدى واقعية الرهان الأمريكي على أن اتفاق غزة يمكن أن يفتح الباب لتوسيع دائرة التطبيع؟ ثم هل وجود المقاومة يشكل عاملا يحد من قدرة واشنطن على تحقيق هذا الهدف؟
صحيح، الإطار الأول هو هل إذا نجحت مفاوضات غزة سيكون هناك إمكانية لتوسيع دائرة التطبيع. هذا ما يعتقده الأمريكي وهذا ما يراهن عليه، وهي جزئية أصلا من المخططات الأمريكية. وما يصبو إليه هو حتى بعملية إقناع الجانب الإسرائيلي اليوم بأن الضمانة الأمنية للفلسطينيين هي جزء من عمليات نجاح عملية التطبيع في المنطقة. وهناك أصلا بعض الدول تريد ذلك عبر يعني وأعلنتها صراحة بأنها تريد ذلك، ومنها المملكة العربية السعودية. وأعتقد بأن يعني هي اليوم العقدة الأهم في موضوع توسعة عملية التطبيع هي المملكة العربية السعودية، لأن هناك ما حصل بعد ضربة قطر من استدارة نوعا ما يمكن أن تتفلت من تحت الوصاية الأمريكية أو الهيمنة الأمريكية، هي لديها قدرات مالية كبرى من الممكن أن تعمل على تأمين الحمائية لهذه المملكة. أعتقد أنها من الأوراق الرابحة اليوم لموضوع القضية الفلسطينية هي قدرة المملكة على المناورة. وبهذه الحالة يفهم الأمريكي يعني جيدا هذا الطموح، يحاول من خلال تجزئة المشاريع داخل الأراضي 67 ومنها موضوع تجزئة القطاع غزة عن الضفة الغربية وتجزئة الضفة الغربية عن بعضها وتجزئة مناطق النفوذ في قطاع غزة هي لإجهاض ما تفكر فيه المملكة العربية السعودية، وهي اليوم تطالب بوضوح بأن لا يمكن التطبيع والتوقيع على الاتفاقية الإبراهيمية دون أن يكون هناك اعتراف بدولة فلسطين وحدودها أراضي 67 والقدس الشرقية هي العاصمة. أما بالنسبة لمن ما يعرقل هذه الاتفاقيات بمجملها، هي من الواضح أن هذه الاتفاقيات التي كان مرحب بها ما قبل 7 أكتوبر يعني أتى الطوفان الأقصى فأغرق هذه الاتفاقيات. وأعتقد بأن انتشالها اليوم يجب أن يعيد الأمريكي حساباته والإسرائيلي حساباته بشكل جيد ليعرف كيف يمكن أن ينقذ هذه الاتفاقيات، خصوصا أن تشدد بعض الدول العربية نتيجة إرهاصات تحقيق الأهداف في قطاع غزة أو في لبنان أو في اليمن أو في إيران. وأهم هذه المراحل، أهم هذه النقاط هي مرحلة الإيرانية، الحرب الإيرانية التي يعني كان من المطلوب أن ينهو أو عملية إنهاء الإسلام السياسي الشيعي في الجمهورية الإسلامية ليتسنى لهم أن يدخلوا في الاتفاقيات الإبراهيمية التي تتناقض مع الفكر الإسلامي إن كان شيعيا أو سنيا.
نعم، شكرا جزيلا لك سيادة العميد نضال زهوي، مدير مركز دراسات الأنترو استراتيجية من بيروت. شكرا لسيادة العميد نضال زهوي مدير مركز دراسات الأنتروستراتيجية لمشاركته القيمة في لقائنا هذا حول محورنا غزة وتساؤلات المرحلة المقبلة وإجابتي عن أسئلتنا فيما يتعلق بهذا الموضوع. نتابع معكم لقاءنا هذا برنامج فلسطين اليوم مع باقة من تقارير ورسائل مراسلينا وعن آخر التطورات على مستوى قطاع غزة وخروقات الاحتلال في اليوم 18 لقرار وقف إطلاق النار. وفانا الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية.
ليلة طويلة من القصف الإسرائيلي على مختلف المناطق الشرقية لقطاع غزة بدءا من حي الشجاعية الذي يتعرض لقصف مستمر من قبل جيش الاحتلال ودوي الانفجارات الناجمة عن تفجير المنازل أيقظت الفلسطينيين في باقي مدينة غزة أكثر من مرة من قوة هذه التفجيرات التي كان ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في حي الشجاعية ثم إطلاق النار المتواصل على مدى أكثر من 3 ساعات باتجاه منازل السكان باتجاه خيام النازحين الذين يقطنون على مفرق الشجاعية الذي يفصل بين البلدة القديمة من مدينة غزة وهذا الحي الذي يقع إلى شرق المدينة. الأمر ذاته تكرر، القصف المدفعي تكرر في منطقة جحر الديك في المنطقة الوسطى في شرق مخيم المغازي، كذلك في خان يونس التي تتعرض أيضا لتدمير عدد كبير من المنازل من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي يواصل تفجير هذه المنازل ويمنع عودة السكان إلى المنطقة التي تعتبر الأوسع في قطاع غزة من ناحية العرض. طائرات الاستطلاع الإسرائيلي أيضا لا تغيب من أجواء القطاع على الإطلاق. في هذه الأثناء أيضا سلمت المقاومة الفلسطينية في ساعة متأخرة من الليل الماضي جثمان لجندي إسرائيلي من حي التفاح شرق مدينة غزة بواسطة الصليب الأحمر بعد أن دخلت آليات مصرية ثقيلة وبدأت بأعمال حفر وبحث عن هذا الجندي، لكن واضح أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن قبل قليل أن الجثة لا تعود لأسير إسرائيلي، وبالتالي سنبقى في نفس الدوامة الناجمة عن مماطلة جيش الاحتلال الإسرائيلي في فتح معبر رفح بداية عدم تسلمه لعدد من جنوده. حتى الآن سلمت المقاومة الفلسطينية 19 جثمانا لجندي إسرائيلي وبقيت 11 جثة موجودة في قطاع غزة، تقول المقاومة الفلسطينية أنها غير قادرة على الوصول إليها بفعل الدمار الكبير وتغيير معالم الأرض. إجمالا دخول المعدات المصرية سيساهم في هذا الأمر في كشف مصيرهم بشكل كبير.
يواجه آلاف الجرحى والمرضى في قطاع غزة خطر الموت في ظل استمرار الاحتلال في منع سفرهم لتلقي العلاج اللازم، رغم أن اتفاق وقف إطلاق النار الأخير ضمن لهم هذا الحق. الأزمة الصحية تتفاقم مع محدودية الموارد الطبية والضغط النفسي على المرضى وعائلاتهم، ما يجعل الوضع كارثيا في بعض الحالات. الزميل رأفت سعيد والتقرير التالي ينقل واقع المرضى والتحديات التي تواجههم في ظل هذه المعاناة.
منذ 4 أشهر يصارع الطفل بلال الخطيب جراحا أقعدته دون سبيل إلى علاجها في مستشفيات قطاع غزة. يدرك بلال أن علاجه يحتاج اجتياز الحصار، فيمسك بيده أوراقا كان من المفترض أن تمنحه فرصة للسفر، لكنها ما زالت حبيسة الانتظار.
إن في غزة نقص في العلاج والمنظومة الصحية، فعملوا تحويل النساف رعمل زراعة مفصل، وفي عندي كمان كسر معقد في الفخذ طبعا بيقدروش يتعاملوا معاي هنا فيه، وإذا ظلوا هذا بيعمل معي التهاب في العظم ومضاعفات للحالة منه زي أي مريض يعني طلع له تحويلة أو له تحويلة أو نموذج إنه يطلع يسافر. إن شاء الله ربنا بسهلها معنا.
أما وليد أبو غليبة فقد تعرض لاختناق جراء استنشاق غازات سامة فأصيب بشلل كامل في الأعصاب. يقول الأطباء إن حالته تحتاج إلى أجهزة خاصة وجلسات تبديل بلازما غير متوفرة في غزة.
صار معه إنه الغاز دخل على الجسم، الفيروس على الأعصاب، صار معه شلل في الأعصاب، من التحويل ولا ما زلنا ننتظر الاتصال. تأملنا إنه يكون فتحة المعبر، كمان إنه يكون أمل كبير إنهم لأهل غزة إنهم يكون العلاج متوفر.
وليد بيحتاج العلاج الوحيد إله هو تغيير البلازما في الجسم. تغيير البلازما طبعاً فيش فيه عنا في قطاع غزة، لأنه الجهاز تغيير البلازما مش موجود هنا عنا. فوليد عشان يقدر إنه يقوم ويتعافى من أول وجديد ويرجع الطفل وليد إنه يلعب ولحضن أهاليه، لازم وليد إنه يحتاج تغيير هذه البلازما.
تتكدس ملفات المرضى على طاولة الانتظار، أكثر من 10,000 حالة بين جريح ومريض يترقبون إذنا بالخروج نحو علاج قد ينقذ حياتهم، لكن الحصار المستمر منذ سنوات ما زال يضع أجسادهم على قائمة الانتظار الطويلة. يمتد إجرام الاحتلال بحق الجرحى والمرضى في غزة إلى كل الأبواب التي قد تمكنهم من النجاة، وبرغم أن اتفاق وقف إطلاق النار الأخير نص على سفرهم، إلا أن الاحتلال يواصل منعهم في تنكر لكافة القوانين والأعراف الدولية.
رغم الدمار الهائل الذي خلفه العدوان الصهيوني، بدأت ملامح الحياة تدب مجددا في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة. الأهالي يعودون إلى بيوتهم المهدمة أو ما تبقى منها، حاملين إرادة الحياة والصمود. مشاهد الأطفال يلعبون بين الركام والنساء ينظفن ما يمكن إنقاذه تلخص روح الغزاويين التي لا تنكسر. الأسواق تفتح أبوابها تدريجيا، ورائحة الخبز تعود لتختلط برائحة الغبار والدمار. الجهود الإغاثية محدودة، لكن عزيمة السكان أقوى من كل الظروف. في كل زاوية من المخيم حكاية بقاء تتحدى الحرب والحصار. عودة إلى الزميل سعيد بوريني والتقرير التالي.
نتواجد في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة. هذا المخيم الذي يقع على شاطئ البحر وتعرض للاجتياح من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدة مرات. اليوم وبعد أكثر من أسبوعين على وقف إطلاق النار في قطاع غزة، تعود الحياة تدريجيا إلى هذا المخيم الذي قدم مئات الشهداء ودمر جيش الاحتلال الإسرائيلي آلاف المباني داخله. دعونا نتابع.
الناس لسه خايفة من الرجوع من القصة لأماكنها، لأنه أماكن رادم وهدم، ما فيش إلا مأوى ولا غيره. فإن شاء الله تهدى الأمور، تقف الطاق النار تام عشان الناس تستقر في بيوتها، وربنا هيك يعوضهم عوض خير. يعني أنا واحد من الناس، عندنا 5 بيوت كلهم راحن وإحنا قاعدين بالشارع، وقلنا رب اسمه الكريم هو اللي يعوضنا عوض خير، وأكثر من هيك مش قادر أحكي. وإن شاء الله تتعايش الأمور، وهي الناس بلشت ترجع حبة حبة، وإن شاء الله الأمور تسلك وترجع لنفس ما كانت قبل 7 أكتوبر.
الحياة هي بدأت تمشي يعني، الحمد لله الأسعار كويسة، الحمد لله تمام كويسة اللي بنقدر عليها. بنستعين في وكالة الغوص وفي بلدية غزة ترفع الردم عنا، تسلك الشوارع تاعتنا نخش على بيوتنا. أنا بقدرش أخش على بيتي، أقسم بالله ما بقدر أخش على بيتي، قاعد بتسلق جبال، هيا جبال بخشها لما أخش على داري.
الوضع بدأ يتحسن شوي شوي، بقى أول موقف طلق النار بقى سيء، فش الشوارع فش بنادمين، اليومين ثلاثة في بنادمين شوي في السوق، فش صيد، ممنوع الصيد، حسك المقداف الصغير على الشاطئ بتسرع بتلقط لها شوي، الواحد بيجيب صرفوها، بيجيب بريب، بيجيب دهنية، هاي للصيد يعني. لو في مكان وحسك ولا نشات خد جوا في سمك، ممنوع الصيد. وبعدين بلحقوهم اليهود في على الشط، كمان بلجيهم كل ما بدي الصيد بلجيوا على الشط بطخوا عليهم.
تولدنا في الشاطئ، احنا ما بنتخلى عنه يعني، عرفت كيف؟ وولادنا واحنا يعني عمري 65 سنة شفت الحلو والمرة في الشاطئ، مش قادر اسيبه، لو الموت فوقنا مش حسيبه المرة هذه.
وبالنسبة لسكان مخيم الشاطئ فإن الحرب لم تنتهي بعد، فأمامهم حرب طويلة من البحث عن الطعام والشراب وإيجاد أماكن يلجؤون إليها أو يقيمون خيامهم عليها بانتظار الإعمار.
سلاما للجراح النازفة، سلاما للعيون الباكية، سلاما للعيون. صمود الكبار سلاما لغزة لأطفال الحصار سلاما لغزة لصمود الكبار سلاما لغزة لأطفال الحصار.
في القدس اقتحم عشرات المستوطنين صباح اليوم الثلاثاء المسجد الأقصى المبارك بحماية مشددة من شرطة الاحتلال. وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى ونظموا جولات استفزازية في باحاته، وفرضت قوات الاحتلال قيودا مشددة على دخول المصلين والمقدسيين للمسجد واحتجزت هوياتهم عند بواباته الخارجية. وتتواصل الدعوات المقدسية الواسعة لأهالي القدس والداخل الفلسطيني المحتل للحشد والنفير نحو المسجد الأقصى والرباط في باحاته إفشالا لمخططات الاحتلال ومستوطنيه. ومن القدس إلى الضفة الغربية المحتلة، حيث استشهد 3 فلسطينيين اليوم بعد أن قامت قوات الاحتلال بإطلاق الرصاص عليهم واحتجزت جثامينهم في بلدة كفر قود غرب جنين بالضفة الغربية. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة بتعزيزات عسكرية بغطاء من الطيران وحاصرت موقعا في أحد أراضي القرية الزراعية وأطلقت الرصاص الحي نحو عبد الله محمد عمر جلامنة وقيس إبراهيم محمد البيطاوي وأحمد عزمي عارف نشرتي مما أدى إلى استشهادهم وقامت باحتجاز جثامينهم. هذا وشنت قوات الاحتلال فجر اليوم حملة دهم واعتقالات طالت مواطنين فلسطينيين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية. واعتقلت قوات الاحتلال الشاب فادي عبد الدايم خلال اقتحامها حي أم الشرايط بمدينة البيرة والفتى محمد مجدي بعد مداهمة منزله في بلدة دير أبو مشعل شمال غرب رام الله. وفي أريحة نفذت قوات الاحتلال حملة اعتقالات في مخيم عقبة جبر طالت 7 شبان عرف منهم الأسير المحرر بدر المقيطي، فيما اعتقلت في نابلس الشابين هاني حشاش ومعتصم أبو عيشة بعد مداهمة منزليهما في مخيم بلاطة شرقي المدينة. كما شملت الاعتقالات الشاب أحمد أبو جاموس عقب اقتحام منزله في ضاحية ارتاح جنوب طول كرم. وتواصل قوات الاحتلال حملات المداهمة والاعتقال اليومية في مختلف محافظات الضفة الغربية مستهدفة كوادر ونشطاء وأسرى محررين. في كيان الاحتلال تتزايد مؤشرات القلق والاكتئاب بين السكان في ظل ما خلفته حرب غزة من صدمات نفسية عميقة. التقارير العبرية تشير إلى أن أكثر من نصف المستوطنين يواجهون خطر الإصابة بالاكتئاب واضطرابات ما بعد الصدمة. الشارع في الكيان يعيش حالة خوف وارتباك من المستقبل وسط تراجع في الثقة بالمؤسسات السياسية والعسكرية. الخبراء يحذرون من أزمة نفسية جماعية قد تكون الأشد منذ قيام الكيان. مراكز الدعم النفسي عاجزة عن استيعاب الأعداد المتزايدة من طالبي المساعدات. الاحتلال الذي دمر غزة يبدو اليوم غارقا في أزماته الداخلية وقلقه الوجودي. الزميلة فاطمة شاهين والتقرير التالي.
يوما بعد آخر تتكشف تبعات الحرب على قطاع غزة والتي روجت لها حكومة بنيامين نتنياهو بوصفها معركة وجود، فإذا بها تتحول إلى معركة استنزاف نفسي واجتماعي غير مسبوقة، كاشفة هشاشة المجتمع الصهيوني وعجزه عن احتواء أزماته المتفاقمة. صحيفة يدعوت أحرانوت الصهيونية قالت أنه مع بدء العام الدراسي الجديد في إسرائيل تركت الحرب على غزة أثارا عميقة على عشرات الآلاف من الطلاب الذين يكافحون للتوفيق بين الخدمة العسكرية ودراستهم وحياتهم النفسية. واستنادا لمسح وطني أجره اتحاد الطلاب الوطني في كيان العدو، كشفت صحيفة الصهيونية أن أكثر من 70,000 طالب تم استدعاؤهم لأداء الخدمة الاحتياطية منذ اندلاع الحرب، حيث خدم كثيرون منهم لفترات طويلة عطلت تعليمهم ومسارهم المهني وحياتهم الشخصية. وكشف الاستطلاع عن مستويات مقلقة من الضغوط والمعاناة، إذ قال نحو 34% من الطلاب إنهم فكروا في ترك الدراسة تماما، بينما عبر ثلثاهم عن خشيتهم من عدم القدرة على إكمال دراستهم بسبب استمرار حالة عدم الاستقرار الأمني. وفي هذا الإطار خلصت صحيفة لوموند الفرنسية في تحقيق لها إلى أن المجتمع والجيش الإسرائيليين يقفان على حافة تسونامي نفسي بعد حرب غزة، وقالت إن الأنظار اليوم في إسرائيل تتجه نحو العواقب النفسية للحرب، إذ يظهر جنود الاحتياط الإسرائيليون تأثرا بالغا بما يشبه موجة اكتئاب واسعة. وأفادت الصحيفة أن عددا من قدام المحاربين الخاضعين للعلاج من اضطراب ما بعد الصدمة أو أمراض نفسية أخرى بلغ 18,900 شخص، بينهم 65% من جنود الاحتياط و7% من النساء في سبتمبر أيلول الماضي، وذلك وفق معطيات رسمية. ونقلت عن أمير غريفوي مدير أحد أكبر المستشفيات النفسية في كيان العدو قوله إن المستقبل يبدو مقلقا للغاية، وأن نحو نصف سكان إسرائيل مهددون بموجة من الاكتئاب.
نظم ناشطون فرنسيون وقفة احتجاجية أمام مطار شارل دي غول في العاصمة الفرنسية باريس، تنديدا بما وصفوه الدور اللوجستي الذي تلعبه فرنسا في تسهيل تصدير مكونات عسكرية مزدوجة الاستخدام إلى الكيان الصهيوني. جاءت الدعوة إلى هذا التجمع من قبل عدد من النقابات والمنظمات الفرنسية، إضافة إلى رابطة حقوق الإنسان الفرنسية التي حذرت من أن بعض هذه المكونات يمكن أن تستعمل في تصنيع طائرات بدون طيار أو قنابل تستخدم في العدوان على الشعب الفلسطيني. كما شهدت العديد من مدن العالم تنديدا بالعدوان والدعم الذي يلقاه الكيان من حكومات بعض الدول. الزميل أحمد قيسي والتقرير التالي.
تظاهرات في عدد من الدول الأوروبية وكوريا الجنوبية دعما لغزة وتنديدا باستمرار الحصار الصهيوني على القطاع. ففي العاصمة الفرنسية باريس خرجت تظاهر نظمها ناشطون ونقابات فرنسية أمام مطار تشارل دي غول احتجاجا على الدور اللوجستي الفرنسي في تصدير معدات عسكرية لكيان العدو الإسرائيلي. وخلال التظاهرة عبر عمال المطار عن رفضهم لاستغلال عملهم وإرسال المعدات العسكرية لتأجيج العدوان ضد قطاع غزة، وهتف المتظاهرون بشعارات ماكرون متواطئ في الإبادة الجماعية وأوقفوا تسليم الأسلحة.
نقيم اليوم تظاهرة هنا بناء على طلب عمال المطار الذين يشعرون بأن عملهم يؤجج الحرب من خلال إرسال الأسلحة وقطع الغيار في تصنيعها. إنهم يخفون المعلومات عنا ونحن نشعر بالذنب.
نحن اليوم نتظاهر في مطار تشارل دي غول حيث يتم إرسال مكونات عسكرية إلى إسرائيل. في كل أسبوع يقومون بإرسال شحنة وهي تستخدم في الطائرات المسيرة ومعدات عسكرية أخرى.
ماكرون متواطئ في الإبادة الجماعية بغزة بإرسال السلاح إلى إسرائيل، سواء عبر مطار شارل دي غول أو أي مكان في فرنسا، يجب أن نوقف هذا التواطؤ.
وشهدت مدينة سيدني الأسترالية مسيرة حاشدة دعما لغزة وتنديدا بالحصار الخانق الذي يفرضه العدو الإسرائيلي على القطاع، وطالبت بوقف تصدير السلاح إلى كيان العدو الصهيوني وقطع العلاقات التجارية معه. خرجت في العاصمة النرويجية أوسلو تظاهرة شارك فيها ناشطون حقوقيون طالبت بفك الحصار على غزة وإدخال المساعدات، ونددت باستمرار الجرائم الصهيونية. كما خرجت تظاهرة في برلين دعما لقطاع غزة بعد تظاهرة حاشدة يوم أمس طالبت الحكومة بوقف تصدير الأسلحة لكيان العدو ومعاقبة مسؤولين ألمان لتواطؤهم مع الكيان في الإبادة الجماعية. واعتقلت الشرطة الألمانية عددا من المشاركين خلال التظاهرة. العاصمة الكورية الجنوبية سيول هي الأخرى شهدت تظاهرة إسنادا للشعب الفلسطيني وللمطالبة برفع الحصار عن غزة بشكل كامل، وطالب المشاركون بمحاكمة مجرمي الحرب الملطخ أيديهم بدماء أبناء القطاع وفي مقدمتهم مجرم الحرب نتنياهو.
إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام برنامج فلسطين اليوم، ونقول مسار اتفاق غزة لا يسير فقط بين أروقة السياسة والاتفاقات، بل يتشكل أيضا على وقع الميدان، حيث تثبت المقاومة مرة بعد أخرى أنها رقم صعب في معادلة الحلول وصوت حاضر في تحديد ملامح المراحل المقبلة. بين حسابات واشنطن وتعنت تل أبيب، يبقى القرار الحقيقي مرهونا بقدرة الفلسطينيين على فرض إرادتهم وتوحيد رؤيتهم لما بعد الاتفاق. فهل تفتح أو تفتح المرحلة الثانية من خطة ترامب، أو هل تفتح المرحلة الثانية من خطة ترامب باب تسوية جديدة، أم تعيد المقاومة رسم الخطوط الحمراء بواقع مختلف؟ أسئلة تبقى مفتوحة. شكرا لوفائكم في المتابعة، وإلى لقاء جديد مع فلسطين اليوم.
قوم هزوا الأرض وهبوا، وربوا المعرفو يتربوا، عمشيتنا الصخر تكسر وبصرخة الله أكبر الله أكبر، خلف حصونن عم يتخبوا. قوم هزوا الأرض وهبوا، ربوا المعرفو يتربوا، عمشيتنا الصخر تكسر وبصرخة الله أكبر الله أكبر، خلف حصونن عم يتخبوا.
الرابعة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيما يلي يقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء، ونشرعها بالعناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يؤكد أن التعاون الإقليمي ليس خيارا بل ضرورة حتمية. استشهاد 3 مقاومين بالضفة الغربية، والاحتلال ينفذ عمليات نسف متعددة شرقي قطاع غزة. وطائرة أمريكية محملة بالأسلحة تهبط في شمال سوريا، وتوغلات إسرائيلية في جنوبها. طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الأفاضل، وأهلا بكم إلى التفاصيل. أكد الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان أن التعاون الإقليمي في إطار منظمة التعاون الاقتصادي إيكو لم يعد خيارا سياسيا، بل أصبح ضرورة لا غنى عنها لتحقيق التنمية والأمن والاستقرار في المنطقة. وخلال كلمته في الاجتماع الرابع لوزراء داخلية دول منظمة إيكو، أوضح بيزيشكيان أن وزارات الداخلية تعد من الوزارات المحورية لتوفير البنية الأساسية للتنمية الاقتصادية وضمان الأمن داخل الدول الأعضاء. وتابع بيزيشكيان أن منطقتنا ليست بمنأى عن الهجمات الأجنبية، وقد شهدت أكبر تدخلات الأجنبية في التاريخ المعاصر، ولا يزال أكبر احتلال في القرن قائما هنا بعد حوالي 8 عقود، كما ارتكب الكيان الإسرائيلي أبشع عبادة جماعية وجريمة ضد الإنسانية بالعالم في منطقة غرب آسيا وفي غزة خلال العامين الماضيين. اعتبر مركز أبحاث أوروبي أن أوروبا جنت على نفسها بتفعيل آلية الزناد ضد إيران، مشيرا إلى أن روسيا والصين لن تنفذ حظرا جديدا ضد الجمهورية الإسلامية. وأكد معهد الدراسات الاستراتيجية الدولي الذي يعد من مراكز الأبحاث الأوروبية أن أوروبا تركت وحيدة في تنفيذ آلية الزناد، وتكون قد اضطرت فعليا بجميع فرصها المحتملة تجاه إيران. وأوضح المعهد في تحليل مفصل أن إيران تدرك العداء المتأصل بين أمريكا والكيان الإسرائيلي تجاهها، وتعتبر الدول الأوروبية بمثابة وكلاء لهذا التحالف المعادي لإيران، مشيرا إلى أن برنامج طهران النووي تضرر لكنه لن يدرك